ونعم الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومحموميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أضواء النشر للحرمة، ووصل بنا الكلام إلى قول الشارع والأقوى اعتبار حياة المرضع، لأنه تقدم معنا في الدرس السابق أنه يعتبر أن يكون اللبن عن نكاح صحيح، وأن يكون عن حمل، بل عن ولادة على قول، فلا ينفر الحرمة إذا كان عن حمل وقبل الوضع والولادة على قول، وإلا فإن الشارح هنا اكتفى بأحد الأمرين من الحمل والولادة، ولكن ثم من يرى أنه لابد أن يكون عن ولادة وعن وضع. وصل بنا الكلام إلى شرط آخر يعتبر أو قيل باعتباره، وهو حياة المرضعة. قال والأقوى اعتبار حياة المرضعة، فلو ماتت في أثناء الرضاع، المرضعة ماتت أثناء الرضاع، فأكمل النصاب ميتة، يعني أكمل النصاب حال كون المرضعة ميتة. أي نصاب؟ لاحتجي معنا يا أخوان النصب الثلاثة للرضاع الناشر للحرمة، اللي هي الأثر، يعني ما شد اللحم، ما شد العظم وأنبت اللحم، والزمن اللي هو رضاع يوم وليلة، والعدد اللي هو 10 رضعات أو 15 رضعة على الخلاف الذي سيأتي، وهو محل خلاف كبير بين الأصحاب النصاب العددي. طيب، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل، يعني الطفل المرضع أكمل النصاب ميتتان حال كونها ميتة، لم ينشر، يعني هذا الرضاع لم ينشر الحرمة، لأن الاختلال شرط وهو حياة المرضعة. قال وإن تناوله إطلاق العبارة، إطلاق أي عبارة؟ عبارة الماخذ، لأن الماخذ قال بشرط كونه عن نكاح، ولم يقيد بأن تكون المرضعة حية. وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع، بالنهاية حال كون المرضعة ميتة، ألا يصدق على هذا الطفل أنه يرتضع منها؟ ألا يصدق على فعله أنه رضاع؟ يصدق على فعله أنه رضاع. خلق مع صدق الرضاع على فعله، مع صدق الرفق الرضاع على فعله، ليش لا نكتفي ونشترط حياتها؟ المحرم ما هو؟ الرضاع. ويصدق على فعل الصبي أنه رضاع حتى مع كونها ميتة. ذكر الشارح وغيره عللا ثلاثة، أو عللا ثلاثا، لماذا؟ لعدم الاكتفاء برضاع الصبي من المرأة حال كونها ميتة. العلة الأولى قال حملا، إذا تعليل لماذا؟ لأقوائية اعتبار حياة المرضعة. العلة الأولى حملا، يعني لأجل الحمل، حملا لأجل حمل الرضاع اللي هو موضوع التحريم، على المعهود المتعارف. شو هو المعهود والمتعارف خارجا من الرضاع؟ الرضاع من الحية والرضاع من الميتة، وإن وقع وتحقق نادرا إلا أنه خلاف المعهود وخلاف المتعارف. هذه العلة الأولى، أنه طيب فليكن موضوع التحريم هو الرضاع، بس بنحمل الرضاع على ماذا؟ المعهود والمتعارف. يا أخوان، يأتي معكم في علم الأصول إن شاء الله أن التعارف الخارجي لا يوجب تقييد المطلق وحمله على خصوص المتعارف خارجا. بدنا نميز بين أمرين.
استعمال المطلق وإرادة الفرد الشاذ النادر من المطلق، هذا شيء يعني لا يراد من المطلق سوى الفرد الشاذ النادر، هذا شيء. واستعمال المطلق وإرادة الفرد الشاذ النادر من المطلق في ضمن ما أريد من المطلق، يعني مرة نقول المطلق هنا مختص بالفرد الشاذ النادر ونحمله على الفرد الشاذ النادر، وأما الأفراد الشائعة والمتعارفة غير مرادة من المطلق، هذا مستهجن لدى العرف وغير مقبول لدى العلماء. ومرة لا، نقول المطلق شامل للأفراد المتعارفة وشامل للفرد الشاذ النادر غير المتعارف أيضا، ومجرد التعارف الخارجي لا يوجد تقييد المطلق وقصوره عن شمول الفرد الشاذ النادر مع الأفراد المتعارفة، لا يوجد ذلك أبدا. لذلك يا أخوان، حمل الرضاع اللي هو موضوع التحريم على المعهود المتعارف وهو رضاع حية مناقش في علم الأصول من حيث الكبرى يا أخوان، مسألة فقيه كبير مثل السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه شذ له رأي فقهي شاذ فيها، ولعلك لا تجد لمثل السيد الحكيم شذوذا إلا هذه المسألة، يعني اللي هي مستغرب من مثله أن يفهم ذلك، أنه لو أن الرجل لم يطأ المرأة وأنزل خارج الفرج ولكن سال المني إلى داخل الفرج وحملت المرأة ولكن بغير وطئ، ف قال بأنه هذا الولد لا يكون ولدا، لا يترتب عليه أحكام الولد الشرعي، ويجوز لصاحب الماء أن ينكح الولد إذا كان بنتا. ليش؟ لأنه أدلة حرمة نكاح البنت حرمت عليكم بناتكم أمهاتكم وبناتكم، تنصرف إلى ماذا؟ الولد المتكون بالنحو المتعارف، والنحو المتعارف لتكون الولد هو ماذا؟ هو وطء الرجل للزوجة وحملها بالولد بوطئه لها. أما حملها بالولد بإنزاله خارج الفرج وسيلان المني إلى داخل فرجها، فهذا فرد نادر والمطلق ينصرف إلى ماذا؟ الأفراد المتعارفة خارجا. وطبعا هذا صار موضع إشكال ونقاش من قبل العلماء المتأخرين على السيد، وأنه هذا مناقش صغرا وكبرا، أولا كون هذا شاذا نادرا محل كلام، ولو سلم فمن قال أن المطلق ينصرف إلى خصوص الأفراد المتعارفة؟ نعم، نمنع من أن يراد من المطلق خصوص الفرد الشاذ النادر، أما أنه يراد منه الأفراد المتعارفة والأفراد الشاذة النادرة وإطلاقه شامل لكليهما فهذا مسلم. لذلك هذا الدليل الأول محل كلام ونقاش، فليكن الرضاع من الميت فرد الشاذ النادر المطلق يشمله، وما عندنا موجب لانصراف المطلق الى الافراد المتعارفه خارجا، ما عندنا موجب لذلك. موجب الانصراف كما ياتي معكم في علم الاصول ما هو؟ هو كثره الاستعمال، استعمال اللفظ الموضوع لمعنى مطلق يكثر استعماله في بعض الافراد بحيث تؤدي كثره الاستعمال الى انث ذهنيه يوجب الانصراف، هذا الانصراف هو الانصراف الحجه. الإنشاء الذي يكون ناشئا عن كثرة الاستعمال الموجبة لأنثى الذهن. أما مجرد مجرد كون هذه الأفراد هي المتعارفة خارجا من دون أن يكون هناك كثرة استعمال وأنثى ذهني، فمثل هذا الانصراف لو تم انصراف بدوي لا يعول عليه. وهذا تفصيله في علم العلة الثانية. قال قال حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية، يعني ولأجل دلالة الأدلة اللفظية على الرضاع بالاختيار. المرحلة الثانية، لاحظوا الدليل الأول مسلم أن موضوع التحريم ما هو الرضاع، الرضاع بس. الرضاع بنحمله على ماذا؟ على المتعارف وهو الرضاع من الحية. الدليل الثاني ينكر أن موضوع التحريم هو الرضاع. ما هو موضوع التحريم؟ الإرضاع مو الرضاع. الإرضاع ظاهر في ماذا؟ في الفعل الاختياري. هذه الميتة لا يقال، صحيح يقال عن فعل الصبي إنه رضاع، ولكن لا يقال عنها أنه إرضاع. ليش؟ لأنه بعد موتها ما إلها اختيار. ها؟ الآن سنتكلم. لذلك قال ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار مو الرضاع، إرضاع. كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. شو يعني أرضع؟ أرضعنكم، أرضعت يعني هذا فعل اختياري لها. طيب، وبالتالي الميتة لا اختيار لها ولا يصدق على هذا أنه إرضاع. ولكن يا أخوان هذا الدليل أيضا مناقش. أولا الشارح نفسه في المثالث ادعى الإجماع على عدم اعتبار الاختيار في الرضاع المحرم والناشر للحرم. لذلك يا أخوان أجمع الأصحاب أنه لو كانت الأم المرأة نائمة وسعى الطفل إليها والتقم ثديها وارتضع منها وهي نائمة هذا الرضاع ينشر الحرم. هذا الرضاع ينشر الحرم، مع أنه بناء على كلام الماثل ماذا؟ لا يصدق الإرضاع. ليه؟ لأن النائمة لا اختيار لها. فإذا الشارح في المسألة نقل الإجماع على عدم اعتبار الاختيار، وبالتالي إذا كان هناك إجماع على عدم اعتبار الاختيار فإذا لا شك أن موضوع التحريم ليس الإرضاع، لأن الإرضاع ظاهر في ماذا؟ في الفعل الاختيار، بل هو إرضاع. وثانيا يا أخوان مناقشة ثانية، مين قال أنه إرضاع ظاهر في الفعل الاختياري؟ هذا أول كلام. يعني مرة منقول ظاهر بالفعل الاختياري بس الإجماع قام على عدم اعتبار الاختيار فنلغي شرطية الاختيار، ومرة منناقش أصلا مين قال ظاهر بالفعل الاختياري؟ يا أخوان إرضاع المادة وإلوها المادة ما هي؟ رضاعة الرضاعة. الهيئة هي هيئة الإفعال، مثل إتلاف المادي وهي التلف، والهيئة هيئة الإفعال. كل الفقهاء ذكروا في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، قالوا الإتلاف لا يختص بصورة الاختيار، ولو أن نائما وقع على مال الغير فتلف يقال إنه أتلفه، ولذلك الضمان أثبتوه حتى في صورة عدم العمد وعدم الاختيار. يا أخوان إرضاع إتلاف في مادة في هيئة، لا شك أن الاختيار مو مأخوذ في المادة، مادة رضعة مادة تلفة لم يؤخذ فيها الاختيار، وهيئة الإفعال أيضا لم يؤخذ فيها الاختيار، وإنما صدور الفعل من الفاعل سواء كان عن اختيار أو عن غير اختيار. من وقع وهو نائم على مال الغير فتلف مال الغير يقال أتلفه لا عن عمد. أصلا الشاهد
على أنه لم يؤخذ لا في المادي ولا في الهيئة الاختيار، أنه يصح من دون أي عينية تقسيم الإتلاف إلى ماذا؟ إتلاف عن عمد وإتلاف عن غيره عمد، إرضاع عن الاختيار وإرضاع عن غيره اختيار، لذلك للمناقشة في ظهور الإرضاع في الاختيار مجالون. ولو كل الظهور في الاختيار فالشارح نفسه بالمسالك ادعى ماذا؟ الإجماع على عدم اعتبار الاختيار. ومثلما قلنا لذلك لو صعد الطفل إلى المرأة وهي نائمة فارتضع منها هذا وتم النصاب فإن هذا الرضاع ماذا؟ ينشر الحرم، ينشر الحرم. طبعا مسألة ليست بعيدة عن البلوى، مسألة ليست بعيدة عن البلوى. على كل حال قال واستصحابا لبقاء الحلم، إذا العلم الكافي لماذا؟ لاعتبار الحياة. يا أخوان قبل الرضاع كان في حرمين، قبل أن يرتضع الولد من المرأة كان محرم عليها شيء؟ كان ابنها بالرضاع شيء؟ لا. طيب إذا ارتضع منها حال كونها حية لا شك أنه هذا الرضاع ناشر للحرم، إذا ارتضع منها حال كونها ميتة نشك هل حدثت الحرمة بينه وبينها أم لا؟ فشو المستصحب؟ المستصحب عدم الحرمة، المستصحب أنه كان حلالا عليها وكانت حلالا عليه بعد ارتضاعه منها حال كونها ميتا نشك في حدود الحرمة، فنستصحب الحلية التي كانت ثابتة قبل الرضاع. ولا يخفى عليكم أنه هذا الدليل الثالث صحيح، ولكن إنما تصل النوبة إلى الاستصحاب مع ماذا؟ مع عدم وجود دليل على أن الحرمة تنتشر حتى لو كان لو ارتضع عنها حال كونها ميتة. وإذا تمت المناقشتان السابقتان فالدليل قائم على أن الرضاع من الميتة ينشر الحرمة، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب حتى لو كان الدليل هو الإطلاق، يكفي الإطلاق قاطعا للاستصحاب، لأنه بالنهاية الإطلاق دليل لفظي من جملة الأمارات والاستصحاب أصل والأمارة مقدمة على الأصل. يكفينا إطلاق ما دل على أن الرضاع ناشر للحرمة، وكونه بإطلاقه يشمل الرضاع من الحية ومن الميتة، يكفي هذا الإطلاق في ماذا؟ في قطع الاستصحاب وعدم وصول النوبية للاستصحاب. إذا فيما يتعلق بمسألة اشتراط الحياة، حياة المرضعة، الآن يا أخوان وصل بنا الكلام إلى النصاب. شو هو النصاب؟ لأنه مو مطلق الرضاع ينشر الحرمة قطعاً، يعني ما عندنا أحد قال إنه مطلق الرضاع ينشر الحرمة إلا رأي شاذ ذهب إلى مين؟ ابن حميد أبو علي الإسكافي، اللي هو يا أخوان قال تكفي الرضعة الواحدة، يكفي مسمى الرضاع تمسكا برواية صحيحة السند إلا أنها هجر العمل بها بين جميع الأصحاب، مفادها أن الرضاع كثيره وقليله يحرم، وسيأتي التعرض إلى ذلك من قبل الشارح. وإلا يا أخوان الإجماع قائم على اعتبار النصاب وأنه لا يكفي مسمى الرضاع. طيب النصاب ما هو؟ إلنا عندنا نصب ثلاثة، الأثر الزمن والعدد. أما الأثر فهو أول النصب التي تعرض إليها الماثل، قال وأن ينبت وأن قال عفوا عطفا على ما سبق، قال بشرط كونه أي الرضاع عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشتد العظم. هذا هو الأثر، هذا هو المنصاب الأول، الرضاع يكون ماذا؟ منبتا، يوجب نبوت اللحم واشتداد العظم.
هل من هو أثر مستقل؟
ها؟ لا، يجب أن يجتمع، يجب أن يجتمع حتى تنتشر الحرمة، ولا يكتفى بأحدهما. ولح يجي أن البعض اكتفى بأحدهما مش من جهة الاستفاء بأحدهما، من جهة ادعاء التلازم بينهما، وإلا على فرض الانفكاك لا أحد يكتفي بالواحد منهما، بس البعض قال هناك تلازم
فإذا تحقق أحدهما تحقق الآخر. كهرباء هذا رح يجي التعرض لأنه. طيب أولا ما هو الدليل على أن الرضاع إذا كان ينبت اللحم ويشد العظم يحرم وإذا كان دون ذلك لا يحرم؟ الروايات الصحيحة منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. فالمهم نقطة علمية واحدة من الشريات بتقلي طيب هاي الرواية بمفهومها بتدل إنه ما لم ينبت العظم ما لم ينبت اللحم ويشد العظم لا يحرم حتى لو كان يوما وليلة حتى لو كان 15 يوما. أقول لك الحصر في هذه الرواية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحصر إضافي مو حقيقي مو مطلقا وإنما بلحاظ الأثر. بلحاظ الأثر لا يحرم إلا ما حقق هذا الأثر وليس ناظرا هذا الحصر إلى ماذا؟ النصاب الزمني أو النصاب العددي. وهذا كثير في الفقه يا أخوان بتلاقي لا ينفذ الوضوء إلا البول والغائط أو عفوا خلينا نقول لا ينقض الوضوء بلدي إلا مثلا فلنقض هكذا إلا البول والغائط والريح. بتقول لي طب شو النام يعني ما بينقض؟ لك هذا الحصر مين مطلقا؟ هذا الحصر بلحاظ ما خرج من السبيلين سبيلان اللي هن العضو الذكري والدبر. ففي قبال مثل النبي والودي اللي بيخرج ولا يكون ناقضا للوضوء وليس حصرا مطلقا وانما هو حصر اضافي. طيب وكذلك صحيح حماد صحيح ابن سنان عن ابي الحسن عليه السلام قلت له يحرم او يحرم من الرضاع الرضع والروعتان والثلاثه؟ قال لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. طيب بالثالثة قلت له ما يحرم من الرضاع صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. بس هذه الرواية لها تقلمة سنستفيد منها فيما يأتي بالنصاب العددي. قلت فيحرم 10 رضعات؟ قال لا لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم 10 رضعات. فهذه الرواية صبرها بدل على ماذا؟ على النصاب بلحاظ الأثر وبينها من جملة الأدلة النافية لماذا؟ للاكتفاء 10 رضعات لأنه رح يجي معنى الخلاف القوي بين علمائنا إن يكفي 10 رضعات أو لابد من 15 رضعات. طيب على كل حال طيب قال والمرجع فيهما في ماذا؟ في نبوت اللحم واشتداد العظم إلى قول أهل الخبرة. يا أخوان مرة بيكون نبوت اللحم واشتداد العظم ظاهرا بينا محسوسا لكل أحد عند ذلك ما في حاجة للرجوع الخبرة ولا إلى الشراط البين وما سيأتي من اشتراط العدد والعدالة والإيمان. لا ليش؟ لأنه نبوت اللحم واشتداد العظم ظاهر وبين لكل أحد. ومرة لا يشك نبت اللحم واشتد العظم أم لا. طيب تعكوت وبصورة الشك المرجع ما هو؟ الاستصحاب. استصحاب عدم نبوت اللحم واشتداد العظم وبالتالي لا حرمة. ما الذي يقطع الاستصحاب هنا؟ أمارة مثبتة لموضوع الحكم. لأن شو هو موضوع الحكم؟ نبوت اللحم واشتداد العظم أمارة مثبتة. هذه الأمارة لابد أن تكون ماذا؟ أهل خبرة. لأنه هذا المورد من الموارد اللي يعتبر فيها ماذا؟ الخبروية مو متاح لكل أحد. طيب لذلك قال والمرجع فيهما يعني عند الشك ولا إذا كان نبوت اللحم واشتداد العظم ظاهرا بينا خب لا نحتاج عند ذلك إلى رجوع لأحد. والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة. ليه؟
لأنه أيضا إحراز هذا الأمر ليس مما يتيسر إلى لكل أحد ويحتاج إلى خبروية. أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه مثلا من لم يتزوج ولم يلد ويشهد نمو الأولاد وتربية الأولاد يجهل هذه الأمور، بخلاف الإمرأة اللي هي متزوجة وأنجبت مرارا وتكرارا فلها خبرة ومعرفة بهذه الأمور، فما رح نجي. وكذلك الأب يعني، فلا بد من أن يكون ماذا؟ أهل خبرة. قال ويشترط العدد والعدالة. شو وجه اشتراط العدد والعدالة يا أخوان؟ العدد شو يعني؟ يعني إثنان من أهل الخبرة وبدل نكون عدود. يعني شو بعبارة أخرى نحتاج إلى ماذا؟ دائما شرعي. وجه اشتراط البين ما هو يا أخوان؟ وجه اشتراط البين مسألة أشرنا إليها في مضى، إنه في خلاف بين العلماء، لا شك ولا ريب في حجية خبر الثقة في الأحكام. أما في الموضوعات فهناك من يقول إنه خبر الثقة، خبر الواحد الثقة ليس حجة في الموضوعات، والموضوعات الشرعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى البينة، اعتمادا على جملة من الأدلة من بينها ماذا؟ موثقة مسعدة ابن صدقة، والأمور كلها على ذلك حتى يستبين لك الأمر أو تقوم عليه البينة. فهذا الكلام اشتراط العدد والعدالة من قبل المات الشارح مبني على ماذا؟ مبني على اعتبار البينة في الموضوعات، ونبوة اللحم واشتداد العظم موضوع الحكم، والحكم هو الحكم. أما لو كنا قائلين بأنه لا تعتبر البينة في الموضوعات، وخبر الثقة خبر الواحد كما أنه حجة في الأحكام فهو حجة في الموضوعات، فنكتفي بالواحد الثقة من أهل الخبرة من دون اشتراط لا تعدد ولا عدل. على المبنى، مسألة على المبنى. قال ويشترط العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم، لحتى يثبت موضوع الحكم وبالتالي يثبت الحكم تبعا لثبوت موضوعه. قال بخلاف خبرهم، الضمير لمن بيرجع لأهل الخبرة، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمم. يا أخوان المرض مش مبيح للفطر، يعني الإفطار مش مبيح، وانتو بتعرفوا انه السقوط الوجوب الصام عن المريض رخصة أو عزيمة؟ عزيمة. لذلك المريض لو صام صومه باطل. وكذلك خوف المرض من استعمال الماء مبيح للتيمم. طيب هون هذا دفع اشكال مقدم، قد تيجي تقول انت طيب ليش هون بهالموضوع عم تشترط البينه، وبباب جواز افطار المريض وتيمم من يضره الماء، من كان مريضا يضره الماء، اكتفت بخبر الواحد من اهل الخبرة ونشطرت في البيان. نقطة علمية مهمة ارجو ذلك تقول بباب الرضاع، الموضوع ما هو؟ نبوس اللحم واشتداد العظم نحتاج في اثباته الى بينة. بباب الافطار والتيمم الموضوع ما هو؟ المرض، حتى نحتاج بإثبات المرض إلى البين؟ لا، الموضوع ليس المرض، خوف المرض. لذلك من خاف المرض له أن يفطر، وإن لم يكن في الواقع هناك مرض. خوف المرض بل، ولكن في هذين الحكمين كما سيشير الشارح وذكره الفقهاء الموضوع هو خوف المرض. وبما أن الموضوع هو خوف المرض وظن المرض فيما لو صام، الظن بحدوث المرض فيما لو استعمل الماء للوضوء، فعند ذلك قول أهل الخبرة الواحد يكون حجة في إثبات الموضوع، ولا لا يكون سببا لحدوث الظن بالمرض فيتحقق الموضوع والجانان. أيهما تختارون؟ لا شك ولا ريب أنه إذا أهل الخبرة الواحد حتى لو لم يكن ثقة أخبر بأنه إذا استعملت الماء تمرض، فعند ذلك يحدث في نفس الإنسان ضم بحدوث المرض. وموضوع جواز التيمم وجواز الإفطار هو ماذا؟ الضم بحدوث المرض. والموضوع الآن صار محرضا وجدانا أم لا؟ وجدانا. فلم يعد خبر أهل الخبرة الواحد حجة في إثبات الموضوع الواقعي، بل سببا لحدوث الظن، وموضوع الحكم واقعا هو الظن. لذلك قال فإن المرجع في ذلك، في ذلك أي في جواز الإفطار وجواز التيمم، إلى الظن، وهو أي الظن يحصل بالواحد، ديروا بالكم بالواحد حتى لو لم يكن ثقة، حتى لو لم يكن ثقة. يا أخوان ذكروا بباب الصلاة الشك بعدد الركعات، الشك بعدد الركعات. يجوز للإمام أن يرجع إلى المأمومين، طيب يجوز له يرجع لغير المأموم؟ لا، يجوز له الرجوع إلى المأموم. طيب أنا عم صلي وشخص قاعد ما عم بيصلي، مش مأتم فيه، شككت بين الثالثة والرابعة، فقال لي أنت في الثالثة، لأن المفترض القاعدة شوية تبني على الرابعة وجيب ركعته، قال لي أنت في الثالثة، بقدر أرجع لقوله شيء؟ لا. طيب إذا قوله أوجب لي ضم، ساعتها تبني على الثالثة، بس من باب الرجوع إلى قوله ولا من باب أنه تحقق موضوع الترجيح وهو ماذا؟ الظن، لأنه بباب الصلاة الظن مرجحه. فصار مو من باب الرجوع إلى قوله، من باب أن قوله أوجب ظنا. لذلك حتى لو كان اللي جالس أمامي وأنا أصلي بنت صغيرة عمرها 4 أو 5 سنوات، إذا حصل الظن من قولها ساعتها ببني على الثالثة، مو تعويلا على قولها بل تعويلا على الظن الذي حصل بسبب قولها. ما بقى فيك تأشكل علي هيدي غير بالغة، هيدي مسلوبة العبارة شرعا، أصلا ليست منا مأتمة، أصلا حصل الظن ولو من رفيف الطير، الظن مرجح في باب الصلاة. فكذلك هنا في المقام، لذلك يحصل الظن بالواحد وإن لم يكن ثقة. يا أخوان الظن هو الموضوع، إذا حصل خلاص ثبت الحكم. فما فينا نقيس هذا المقام على ماذا؟ على نبوت اللحم واشتداد العظم. هونيك مو الظن هو الحكم هو الموضوع، نبوت اللحم واقعا، اشتداد العظم واقعا هو الموضوع. إذا كان ظاهرا بينا فبها، وإلا فلا بد من أن يثبت بطريق شرعي معتبر، على الخلاف اللي بيقولوا الطريق الشرعي المعتبر لإثبات الموضوع هو البينة، بيشترط أهل خبرة متعدد وعدود. أما إذا اتفقنا بخبر الثقة الواحد فنقول أهل خبرة ثقة يكفي، حتى لو لم يكن عدلا يكفي أن يكون ثقة، ولا نحتاج إلى التعدد لأنه لا نحتاج إلى البينة.
في موضوعين
البينة
ولا
البينة طبعا البينة، لا لا أبدا، البينة إذا قامت حجة يثبت بها ما قامت عليه، سواء حصل لنا الاطمئنان من البين او لم يحصل. اما اذا حصل الاطمئنان فساعتها العبره بالاطمئنان، البين لها موضوعيه طبعا.
هو هذا العبره بالاطمئنان، اي فقد يكون الظن يحصل له الاطمئنان منه، فلا
كيف الظن يحصل؟ الظن والاطمئنان بالظن. قلنا هلا بتقول لي انت قد يحصل له من قول الواحد من اهل الخبره مو ظن اطمئنانه، بتقول لك حضور على نور ويكفيه الظن، فاذا اطمئنا بحصول المرض خذ بعد بطريقه طريق اولى يجوز له التيمم والافطار، بس يكفينا الظن، يكفينا الظن. قال والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا. طبعا اما بالنصوص، لان النصوص بماذا عبرت؟ بالواو، ما قالت ما يثبت اللحم او يشد العظم، بل قالت ما يثبت اللحم ومقتضى الواو ماذا؟ اعتبار الوصفين معا. طيب والفتاوى كذلك، ظاهر فتاوى الاصحاب ماذا؟ اعتبار الوصفين معا. قال وهنا اكتفى باحدهما، من اللي اكتفى باحدهما؟ الماثل، قال يثبت اللحم او يشد العظم. يعني شو هذا اجتهاد في خلال النص؟ لأنه قد يتبادر للوهم الأولى أنه شو يعني الصادق دول ما يثبت اللحم ويشد العظم، والماثل دول ما يثبت اللحم أو يشد العظم. لا أبدا، لذلك نبع الشارح قال وهنا اكتفى بأحدهما، مو من جهة مخالفة نص الرواية، مو من جهة الاجتهاد بمقابل النص، بل من جهة ماذا؟ من جهة اعتقاد التلازم بين الأمرين، لذلك اكتفى بأحدهما، لأنه إذا تحقق نبوث اللحن لازمه اشتداد العظم، إذا تحقق اشتداد العظم لازمه. أما لو أن الماثل يعتقد الانفكاك بينهما واقعا فلا محيص له عن ماذا؟ عن اشتراك الوصفين معا، كما هو صريح الرواية. لذلك قال وهنا اكتفى بأحدهما. ها ولعله، هو ولعله، أنا أقول هو المتعين، لأنه أمر يعني يعقل. جعفر بن محمد يقول مرة عنا رواية، مرة هذه رواية مروية بطريقة أخرى، والله بالكافي ينبت اللحم ويشد العظم بتهذيب الشيخ أو يشد العظم. منقول الماثل رجح رواية أو على رواية الورق، أما مع كان كل الكتب متفقة على رواية الخبر بهذا النحو ينبت اللحم ويشد العظم، فلا يعقل أن يذهب الماثل إلى الاكتفاء بأحدهما خلافا للنص. لا وجه للاكتفاء بأحدهما إلا ماذا؟ اعتقاد التلازم الواقع بينهما. بل كما قيل في ماذا؟ كما قيل في خفاء الجدران وخفاء الأذان بالنسبة لي بالنسبة للتقصير، إنه إذا خفيت الجدران خفي الأذان، وإذا خفي الأذان خفيت الجدران. فإذا قلنا بالتلازم الواقعي فساعتها ما بيصير اكتفاء بأحدهما، بل بيصير كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر معه قهرا. قال ولعله بالتلازم عادة والأقوى اعتبار تحققهما معا، وهذا محل وصار حتى من قبل الماثل. فبيبقى من يقول بالتلازم بيصير تحقق أحدهما كاشف عن تحقق الآخر، من يقول بعدم التلازم وانفكاكهما واقعا لابد أن يحرزهما معا حتى يثبت الحكم عنده. قال أو يتم يوما وليلة، أو يتم هذا النصاب الثاني اللي هو النصاب الزمني، أو يتم المرتضع رضاع يوم وليلة. يوم وليلة مجموع اليوم والليل شو يسمى؟
يوم.
اليوم قد يطلق على ما يقابل الليل وقد يطلق على مجموع الليل والنهار، واضح؟ فهون قول أو يتم يوما وليلة المراد من اليوم النهار المقابل لليل، ومجموع الليل والنهار يقال له يوم، يعني اليوم له إطلاقان، إطلاق في قبال الليل وإطلاق على مجموع الليل والنهار. على كل حال أو يتم يوما وليلة، الدليل على هذا النصاب ما هو؟ الدليل على هذا النصاب أيضا الروايات اللي من جملتها موثق زياد ابن سلقة. قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال عليه السلام لا يحرم الرضاع أقل، يعني لا يحرم الرضاع حال كونه أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها. طبعا الذيل مرتبط بالنصاب العددي اللي لح يجي معنا كلامنا بالصدر، لا يحرم الرضاع أقل يعني حال كونه أقل من يوم وليلة. فبالمقلوب شو بتدل الرواية؟ بالمنطوق إذا كان أقل من يوم وليلة لا يحرم، بالمفهوم رضاع يوم وليلة أو أزيد يحرم. لذلك قال أو يتم يوما وليلة فتمة المطلب شأفي والحمد لله رب العالمين. يا أخوان قبل ما أختم غدا بس بدنا نفوت بالنصاب العددي، لح يتعرض الشارح رضوان الله تعالى عليه إلى محمد بن سنان الجاهري، لح يقول بالصفحة 232 عندكم في الجزء إن في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما. نحن لحد الآن في بحث اللمعة ما تعرضنا إلى أي بحث رجالي، إذا بتحبوا بهذه المناسبة أن نتعرض بشكل مقتضب إلى محمد بن سنان الزاهري حتى يصير عندكم اطلاع على نموذج من نماذج البحث الرجالي، لأن محمد بن سنان الزاهري من جهة واقع في أسانيد الكثير من الروايات ومن جهة أخرى مختلف فيه، بين من يضعفه ويجعله في غاية الضعف وبين من يوثقه ويعتقد بجلالة قدره. إذا تحبوا نتعرض في ضمن الدرس إلى بحث في ضمن حدود يعني حول محمد بن سنان الزاهري كنموذج على الأبحاث الجلية التي يحتاج إليها في الفقه. وإذا اللي بيحب يقعد ولا ما بيحب حتى مقنع بالعبور الكرام إن شاء الله نتعرض إليه
بس عبارة الشارع